إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. عباد الله، إن من علامات الإيمان وأمارات الاستسلام لله تبارك وتعالى والاستجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراعي المرء الحقوق الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى بها وجعلها للمسلمين عامة وللأقارب والأرحام خاصة. وإن من هذه الأعمال التي وصفت بأنها من حقوق المسلم على أخيه المسلم عيادة المريض. نعم، عيادة المريض التي بها تتآلف النفوس وتتقارب القلوب وتقوى الصلات، والتي بها يؤدي المسلم بعض حق أخيه المسلم عليه، يدخل بها السرور على نفس أخيه المريض ويحن عليه ويرحمه ويقف إلى جانبه ويشفق عليه. أيها المسلمون، إنه لأثر عيادة المريض على نفسية المريض ودورها في تهوين الآلام عليه جاء ديننا حاثا على عيادة المرضى وزيارة المصابين، ومرغبا في ذلك وآمرا. يقول صلى الله عليه وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. يقول البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم. رواه البخاري ومسلم. بعيادة المريض تفوز أيها المسلم بدعاء الملائكة لك. أتدري ما عددهم؟ 70,000 ملك يدعون الله تبارك وتعالى لك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي في أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية أي في المساء، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وخريف الجنة أي ثمرها المخروف المجتنى. يدل لذلك ما رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. ففسر صلى الله عليه وسلم خرفة الجنة بما هو معروف في لغة العرب وهو الجني، فعليه يكون معنى خرفة الجنة أي ما يجتنى من ثمارها ويقطف من أشجارها. وعلى هذا دل قول الله تبارك وتعالى وجنى الجنتين دان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي ثمرها قريب إليهم مدى شاءوا تناولوا وعلى أي صفة كانوا. وليس هذا فقط أيها الناس، بل إن بعيادة المريض ينال المرء رحمة الله تبارك وتعالى التي أحوج ما يكون إليها يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس انغمس فيها. رواه الإمام أحمد وغيره. وهكذا المسلم أيها الناس كلما أكثر من هذا العمل ارتفعت درجته في الجنة وعلت مرتبته عند ربه تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طفت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وهو حديث صحيح أيضا. أيها المسلمون، إن من تمام رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنايته بشأن هذه العبادة الجليلة عيادة المرضى أن أرشدنا إلى آداب عالية ومعاملات راقية يتحقق بها عيادة المريض، وبها تطيب نفسه وتزول وحشته ويطمئن قلبه بإذن الله. قد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء للمريض عند عيادته وسؤال الله له الشفاء والعافية. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. رواه مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. وهذا سؤال الله تبارك وتعالى أن يعافي هذا المريض وأن يجعل هذا المرض من أسباب تكفير الذنوب ومحو الخطايا. وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم القرب من المريض والسؤال عن حاله والجلوس عند رأسه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه. رواه أبو داود في سننه والبخاري في الأدب المفرد. فهذه الأعمال أيها الناس على يسرها وسهولتها لها أثرها البالغ في نفس المريض وتقوية قلبه، فلا تحقرن أيها المسلم من المعروف شيئا. ومن آداب عيادة المريض كذلك قذف روح التفاؤل في قلبه بالكلمات الطيبة والألفاظ الجميلة وتذكيره بالأجور والفضائل التي ينالها المريض إذا احتسب مرضه عند الله عز وجل، ووصيته بالصبر وأن هذا المرض من أسباب وعلامات رضا الله تبارك وتعالى بإذن الله. قال تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. هذه أيها المسلمون بعض التوجيهات التي ينبغي على المسلم أن يراعيها حال عيادته المريض، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبما أن الحديث أيها الناس في آداب عيادة المريض، فإن من المناسب أن ينبه على بعض السلوكيات والتصرفات التي تزعج المريض أو تخل بزيارته وعيادته. من تلك السلوكيات الخاطئة أيها المسلمون: إطالة العيادة والمكث الطويل عند المريض بلا حاجة ولا ضرورة داعية لذلك. ومن ذلك أيضا إلقاء الكلمات التي تدخل اليأس على قلبه وتتروع منها نفسه، كقول أحدهم: إن المرض الذي بك لم يشف منه أحد، أو إن هذا المرض مات بسببه فلان، وهكذا من الكلمات التي تخل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأخطاء كذلك ترك الدعاء للميت وإملاله بالحديث في أمور لا فائدة منها، من الاستفصال عن حاله والتنقيب عن دقائق مرضه وخصوصياته. ومن تلك الأخطاء كذلك عدم التقيد بعيادة المريض في الأوقات التي تناسبه. ومن تلك الأخطاء كذلك إهمال المريض في أمر عبادته، فلا يؤمر بالطهارة ولا الصلاة، ولا يعلم صفة صلاة المريض مع توفر عقله وقدرته على أداء الصلاة والقيام بها على الحال التي تتلاءم معه. ومن تلك الأخطاء كذلك إكراه المريض والإلحاح عليه في الأكل والشرب مع عدم رغبته فيه، وهذا مما يؤثر على نفسية المريض وحالته. لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم، رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهية، لا سيما للأطباء ولمن يعالج المرضى. وذلك أن المريض إذا عاف الطعام أو الشراب فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض، أو لسقوط شهوته، أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودها. وكيفما كان فلا يجوز إعطاء الغذاء في هذه الحالة. فهذه أيها المسلمون بعض الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يتفاداها وأن يحذرها حال عيادته المريض، حتى تحقق العيادة غرضها وتؤدي مقصودها الذي أرشد إليه ديننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.